اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصل الكلام إلى النقطة الرابعة. حكم دفع الثمن إلى عدول المؤمنين مع غيبة المشتري. أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو جواز دفع الثمن إلى عدول المؤمنين مع غيبة المشتري، فيجوز للبائع أن يدفع الثمن إلى أي مؤمن عدل، وبعد ذلك يفسخ البيع. والدليل على ذلك هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فبما ذكرناه في النقطة السابقة من أن الظاهرة من اشتراط رد الثمن هو عدم الخصوصية والموضوعية لرد الثمن لنفس المشتري، وإنما المشتري ملحوظ على نحو الطريقية، والمدار وصول الثمن إليه وتمكنه منه، وهذا يتحقق بدفع الثمن إلى عدول المؤمنين. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتصور أحد أمرين: المانع الأول هو أن ولاية عدول المؤمنين منوطة بوجود المصلحة، ولاية عدول المؤمنين منوطة بوجود المصلحة كولاية الحاكم الشرعي، ولا يعلم بوجود المصلحة في أخذ عدول المؤمنين الثمن من البائع، فلعل فسخ المشتري عفوا فلعل فسخ البائع فيه ضرر على المشتري.
الدرع وليس بصالحه. والجواب عن هذا المانع بما تقدم بأن الولاية على نحوين. النحو الأول المنوطة بالمصلحة، النحو الثاني غير المنوطة بالمصلحة. ومحل كلامنا هو من النحو الثاني التي لا تناط بالمصلحة، وذلك للاتفاق الحاصل بين البائع والمشتري على الرد، سواء كان فيه مصلحة للمشتري أم لا. فمع غيبة المشتري تثبت الولاية لعدول المؤمنين ويجب عليهم القبض. المانع الثاني هو أن ولاية عدول المؤمنين متأخرة رتبة عن ولاية الحاكم الشرعي، فإذا وجد الحاكم الشرعي لم يجوز دفع الثمن إلى عدول المؤمنين لعدم ثبوت الولاية لهم، فإن ولايتهم فرع فقدان الحاكم الشرعي، ومع وجوده فلا ولاية ولا يجوز دفع الثمن إلى عدول المؤمنين. والجواب عن ذلك، وإن لم يشر المصنف لهذا الكلام الذي تلوته عليه لكن لا بد منه، هو بأننا نسلم بأن ولاية عدول المؤمنين منوطة بفقدان الحاكم الشرعي، إذن فلا يجوز الدفع لعدول المؤمنين إلا إذا لم يتمكن من الدفع للحاكم الشرعي. وإن لم يصرح المصنف بهذا هنا، لكنه في ولاية الفقيه التي سيأتي بحثها إن شاء الله في البيت يصرح بذلك. قال: ومما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين ليحفظوها للمشتري حسبة، يعني قربة إلى الله تعالى عن الغائب وشبه الغائب، كالمجنون مثلا أو المفلس وغيره. هذا الكلام كله الآن بيناه، مقتضي ومانع أول ومانع ثاني المصنف طاوي عنها. النقطة الخامسة، حكم رد البائع الثمن لجد الطفل مع وقوع العقد من الأب، يتعرض المصنف في هذه النقطة للبحث عما لو أجرى الأب عقدا عن ولده ببيع خياري كما لو قال اشتريت منك الكتاب عن ولدي بدرهم ألا أن يثبت لك الخيار إذا أرجعت الدرهم فهنا هل يجوز للبائع أن يرد الثمن على الجاد وليس على الأب وإذا أرجع الثمن للجد يثبت له حق الفسخ أم لا ذكر المصنف بأن في هذه المسألة وجوها ثلاثة الوجه الأول الجواز مطلقا بمعنى أنه يجوز للبائع رد الثمن على الجد سواء تمكن من الرد إلى الآب أم لم يتمكن فعلى كل حال يجوز له رد الثمن إلى الجد الوجه الثاني التفصيل بين فرض عدم التمكن فيجوز الرد إلى الجد اي نعم وبين فرض التمكن من الرد للأب فلا يجوز الرد للجد الوجه الثالث هو عدم جواز الرد للجد مطلقا سواء مع فرض التمكن من الرد للأب أم مع فرض عدم التمكن من الرد للأب ولم يبين المصنف الوجه لكل واحد من هذه الوجوه الثلاثة إلا أنه يمكن القول بأن الوجه هو ما ينصرف إليه الشرط فإن كان الشرط الحاصل من الأب هو على أساس أنه ولي فبناء على ذلك يجوز رد البائع الثمن لل جاد لأنه ولي وإن كان الظاهر من الشرط هو رد الثمن للأب بعنوان أنه أب وأنه هو المشتري وليس من باب أنه ولي الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور فحينئذ لا يجوز الرد للجد وإن كان وليا. فهذا هو المعيار. نلحظ الشاب هل ينصرف إلى الولاية أو ينصرف إلى خصوصية الآب والمشتري بعنوانه. هذا هو الضابط، كما صرح بذلك المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثالث صفحة 111. قال صفحة 111 الجزء الثالث، قال ينبغي بناء هذه المسألة على أن المجعول أي شيء هو، هل هو الخيار معلقا على رد الثمن على المشتري بنفسه أو هو معلقا على رده على عنوان الولي. هذا الضابط. وبهذا يتضح وجه المناقشة لما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره كما في الجزء 38 صفحة 245، حيث ذهب إلى الوجه الأول من الوجوه الثلاثة وهو جواز الرد للجد، مستدلا على ذلك بإطلاقات أدلة ولاية الجد. نعم، حيث قال كما قال بعض الأعاظم كما نثبت ولاية الأب والجد بالروايات ونتمسك بإطلاقها مجال، وبه نقول بجواز رد الثمن إلى الأب عند اشتراء الجد أو إلى الجد عند اشتراء الأب بأدلة الولاية. ما هو وجه النقاش بكلامه؟ أحسنته، 10/10. حيث إن المناط على طبيعة الشرط ولا ربط للمسألة بدليل الولاية من قريب أو بعيد. تم الكلام.
شو بيكون التفصيل؟
أي تفصيل؟
وجه التفصيل
الوجه الثاني.
الثاني
اي نعم. ايضا هل ما هو الشرط؟ هل الشرط المشتري هو شرط شرطه منصرف الى انه ان تمكنت من ان ترد الي ترد، ان لم تتمكن رد الى الجد الى ابي مثلا الذي هو جد الولد، على حسب الشرط يعني مسألة
الشرط الحاضر بين المتعاقد.
نعم،
نوع الشرط.
لا، طبيعة الشرط، طبيعته ونوع الشرط ما ينصرف إليه. نعم، والكلام إنه ما لو في تصريح انتهى الكلام. الكلام ما في تصريح إطلاق، فإلى ماذا ينصرف الإطلاق هذا؟
فيقول الشيخ هو المصرف الأول، ليش يصير مناقشة من طبيعة الشرط؟
المشكلة لو قال هكذا سليم، بس هو قال نستدل بأدلة الولاية. نحن قلنا ما لها ربط بأدلة الولاية. واضح. هذا المشكلة يا مولاي. قال ولو اشترى الأب للطفل بخيار البائع فهل يصح له، يعني للمشتري البائع، الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر أعني الجد مطلقا؟ هذا الوجه الأول، يعني مع التمكن أو عدمه، أو الوجه الثاني مع عدم التمكن من الرد إلى الأب أو لا. وجوهن وما بين الواجب في ذلك. قلنا كلام من؟ كلام من؟ إيرواني. ما قبلني كلام السيد أخوئي لأن اللي اختار وجه الأول. النقطة السادسة والأخيرة إن شاء الله تعالى. لا، ما نسألك الدعاء، نسألك السابع، بعد السابع نسألك الدعاء إن شاء الله.
هذا
يا سهل. خب السابع حكم رد الثمن إلى حاكم آخر غير الذي أوقع العقد. يتعرض المصنف يتعرض المصنف في هذه النقطة للبحث عما لو أوقع الحاكم الشرعي بيعا خياريا عن الصغير مثلا أو المجنون، كما لو قال اشتريت منك الكتاب بدرهم عن هذا الصغير أو هذا المجنون بشرط أن لك الخيار إذا أرجعت هذا الدرهم، فهل للبائع أن يرد الدرهم على حاكم شرعي آخر أو لا؟ ذكر المصنف بأن الوجوه الثلاثة المتقدمة تأتي في هذه النقطة أيضا. الوجه الأول الجواز مطلقا، يعني سواء تمكن من الرد للحاكم الأول أم لا فيجوز له الرد للحاكم الثاني والفاسق. الوجه الثاني التفصيل بين فرض التمكن من رد الثمن للحاكم الأول فلا يجوز الرد للحاكم الثاني، وفرض عدم التمكن من الرد للحاكم الأول فيجوز الرد للحاكم الثاني. الوجه الثالث هو المنع مطلقا، يعني لا يجوز الرد للحاكم الثاني سواء أمكن الرد للحاكم الأول أم لا. والوجه في هذه الوجوه هو ما تقدم، أي لا بد من ملاحظة طبيعة ونوع الشر الحاصل من الحاكم وما ينصرف إليه. هل ينصرف إلى الحاكم بعنوان أنه حاكم أو ينصرف إلى خصوصية في هذا الحاكم؟ واضح الكلام؟ ويتعرض في هذه النقطة لفرعين، دير بالك قاتل لا تتعب، بقي سنتان ونصف إن شاء الله تعالى. الفرع الأول هل أخذ الحاكم الثاني للثمن يعتبر مزاحمة للحاكم الأول أو لا، حيث إنه لا تجوز مزاحمة الحاكم للحاكم الآخر، فإذا حكم الحاكم بحكمين فلا يجوز للآخر نقضه ورده مثلا، أو إذا دخل الحاكم في أمره فلا يجوز للحاكم الآخر أن يدخل في أمره. ويجيب المصنف بأنه لا توجد مزاحمة، فمورد حرمة مزاحمة الحاكم للحاكم الآخر لا يشمل هذا المورد. وذلك لأن الحاكم الثاني ليس متصرفا باختياره حتى يكون مزاحما للحاكم الأول، وإنما مجرد قابض للزمان، وهذه وظيفة قهرية عليه. فهو كالأمين، ليس إلا وليس ناقضا لحكم الأول ولا رادا عليه ولا مزاحما له أصلا. الفرع الثاني، هل يجب على الحاكم الثاني أن يرد الثمن إذا قبضه للحاكم الأول أو لا يجب عليه أن يرده للحاكم الأول؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول هو وجوب الدم، وذلك لأن الذي أجرى المعاملة هو الحاكم الأول، وأما الثاني فهو يقبض الثمن بعنوان أمين، يلزمه إرجاع الثمن إلى الحاكم الذي أنفذ المعاملة. الاحتمال الثاني هو عدم وجوب رد الحاكم الثاني الثمن للحاكم الأول، وذلك لأن هذا الثمن بعد الرد يكون ملكا جديدا للصغير وليس ملكا سابقا الذي تصرف فيه الحاكم الأول، بل هو ملك جديد، وبما أنه ملك جديد فلم يتصرف فيه الحاكم الأول أصلا، فلا تتحقق المزاحمة بأخذ الثاني يعني الحاكم الثاني لهذا الثمن، وإنما تتحقق المزاحمة لو كان هذا هو نفس الملك السابق الذي تصرف فيه الحاكم الأول. هذان هما الاحتمالان، إلا أن المصنف يرجح الاحتمال الأول وهو وجوب الرد للحاكم الأول، لأن المزاحمة متحققة عرفا، فالعرف يقول بأنه إذا أخذ الحاكم الثاني الثمن ولم يرجعه الأول زاحم الحاكم الأول. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة بفرعيها، إلا أنه يمكن المناقشة في رد أو في جواز عفوا في جواز رد الثمن للحاكم الثاني، أصل الرد، أصل المسألة، أصل النقطة، مو بالفرعين الآن، لا، أصل جواز الرد للحاكم الثاني كما ناقش سيدنا الخوئي. سيد الخوئي إذا قيل الخوئي يعني خلاص. وذلك بأن الولاية للحاكم الشرعي ليس لدليلها إطلاق، إنما ثبتت من باب القدر المتيقن، يعني بالإجماع أو بحكم العقل، بأن الشرع لا يرضى بأن يترك أمور المسلمين من دون أن يتصدى لها متصد، من باب القدر المتيقن بالإجماع أو بحكم العقل، وهو أن الشارع الأقدس لا يرضى بترك أمور المسلمين من دون أن يتصدى لها متصدى. فبناء على ذلك إذا دخل الحاكم الأول في المعاملة فلا يجوز للحاكم الثاني أصلاً أن يدخل، لأنه لا ولاية له. وذلك لأنه بمجرد دخول الحاكم الأول ما في دليل على أن الحاكم الثاني له ولاية، لا إطلاق في الأدلة. فبما أنه ليس له ولاية فلا يجوز له الأخذ والتصرف، بل لو أخذ الثمن يجب عليه إرجاع الحاكم الأول. طبق العبارة يا مولاي. قال ويجري مثلها، يعني مثل هذه الوجوه الثلاثة في النقطة السابقة تجري في هذه النقطة.
كيف؟ ليش ما نقول إيه الكلام الثالث؟ لأنه قال يكون المشتري لحظة خصوصية من هذا الحاكم، لا بعنوان أنه حاكم حتى نقول بالتالي لا يجب علينا أن يدفع ما، وبالتالي لا لحظة خصوصيات مطلقة يجب عليها.
خب لا يلحظ خصوصية الحاكم، لا، إذا هكذا هنا يلحظ الحاكم هذا الأول يقول بعتك أو اشتريت منك ولك الخير أن ترد الثمن لأي شخص وليس لخصوص الحاكم، الحاكم أو لعدو المؤمنين أو لأي شخص، لأن الحاكم لا ولاية له بعنوان أنه حاكم أصلاً، بناء على أن بناء على القدر المتيقن أصلاً ليس هو حاكم. ويجري مثلها فيما لو اشترى الحاكم للصغير فرد البائع إلى حاكم آخر وليس خب هذا الوجوه الثلاثة. الآن الفرع الأول، هل إذا قبل الحاكم يعتبر مزاحمة أو لا؟ يقول وليس في قبول الحاكم الآخر يعني الثاني مزاحمة للأول، حتى لا يجوز للحاكم الثاني قبوله للثمن، ولا يجري ولايته بالنسبة إلى هذه المعاملة بناء على عدم جواز مزاحمة الحاكم لحاكم آخر في مثل هذه الأمور. لماذا هذا الكلام كله؟ لما عرف من أن أخذ الثمن من البائع ليس تصرفا اختياريا حتى يكون فيه مزاحمة، بل البائع إذا وجد من يجوز أن يتملك الثمن عن المشتري عند فسخه جاز له الفسخ. الآن الفرع الثاني، هل يجب على الحاكم الثاني أن يرد الثمن للحاكم الأول؟ يقول وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني ما بعد ندخل الفرع الثاني، وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن عن المشتري مزاحمة للحاكم الأول. الآن الفرع الثاني، هل يجب للحاكم الثاني الرد للحاكم الأول أم لا؟ غاية الأمر وجوب دفعه، يعني دفع الثمن من الحاكم الثاني للحاكم الأول إليه، يعني إلى الحاكم الأول. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني مع احتمال عدم الوجوب. لماذا؟ لأن هذا ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول فلا مزاحمة، لكن الأظهر أنها مزاحمة عرفا، فبالتالي الاحتمال الأول يعني يجب ماذا؟ صلاة رجال الحاكم الأول. جيد.
جاهم باشرد الحاكم أو جاهم إذا أسلم الحاكم الثاني جاه الحاكم الأول باشرد أو لازم يرجع إلى المشترك
فرض إن المشترك الآن سبيل الباع هو الذي يرجع الثمن
التصرف غير
خب الباع هو الذي سيرجع الثمن للحاكم بعد يرجع يأخذ أموالك مرة أخرى لا معنى لذلك لأنه يرجع للمشتري لكن المشتري لا يقبض لأنه صغير أو مجنون مثلا
يكون الحاكم لا يجهد يعني ما عليها دليل إلا من خلال العقل أو سير عقلائي
سيذكر الشيخ الأعضاء في الجزء الثالث الذي نحن فيه في البيع إن شاء الله لكن لن يسعنا الوقت هذه السنة السنة القابلة إذا الله عيانا معكم 10 أدلة على ولاية الفقيه وسيناقشها جميعا وهي التي استدل بها القائل بولاية الفقيه سيد الإمام وغيره منها العلماء ورثة الأنبياء وبما أن الأنبياء لهم ولاية أن العلماء لهم ولاية قال من أدلة أول دليل هذا ومنها وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم هذا من الأدلة وهلم جرى لكن المصنف لا يرضى بهذه الأدلة وضح لنا الجواب كيف؟ وهسه مناقشة علمية لكن نحن بعد لا نخالف قوانين دولية خوف
أنا شفت أنا بس سيد الخوي يقول بأن الولاية أصلا غير ثابتة إلا في القدر المتلقى فهذا يرجع إلى أنه لا يوجد هناك دليل فالقدر المتلقى من الولاية هو هذا
المجال
بس كذي
يعني نحن نقطع أن الشارع ما يمكن يترك أمور المسلمين الأوقاف من يتصدى لها القصر من يتصدى لهم قطعا لا بد أن الشارع يتصدى لهذه الأمور أنه يجعل ولاية على القاصر إذا ما له ولي لا أب لا جد من هو القدر المتيقن الحاكم الشرعي خب إذا الحاكم الشرعي تصدى الأول بعد ما في دليل على الحاكم الثاني له أن يدخل في المسألة هذا المقصود الأمر السابع لا يأتي يأتي الآن إن شاء الله الأمر السابع لا تسالفوا لو والبحث فعلا في نقطة واحدة وهي صور رد البائع لبعض الثمن وحكم هذه الصور ذكر المصنف أربع صور الصورة الأولى أن يكون اشتراط الفسخ برد الثمن مطلقا كأن يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يكون لي الخيار إذا أرجعت الثمن ثم يرجع البائع نصف الثمن يعني نصف درهم وليس درهما كاملا مع أن الشرط مطلق وليس الشرط مقيد برد بعض الثمن وحكم هذه الصورة هو عدم ثبوت حق الفسخ للبائع برد بعض الثمن لأن المنصرف من الإطلاق رد تمام الثمن وليس البعض منه. هذه الصورة الأولى. وذكر المصنف في هذه الصورة الأولى فقط في هذه الصورة ذكر فرعين. الفرع الأول، هل يجوز للمشتري التصرف في بعض الثمن المأخوذ من البائع أو لا؟ والجواب أنه لا يجوز للمشتري أن يتصرف في هذا البعض المأخوذ لبقائه على ملكه، على ملكه بائع ما خرج عن ملكيته، إنما يخرج عن ملكيته لو دفع تماما ثمن، وهو دفع البعض فما زال على ملكية البائع. ولا يجوز ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، لا يجوز التصرف في هذا البعض. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، ما هو الحكم؟ لو تلف، دير بالك يا قاسي، لو تلف هذا البعض من الثمن في يد المشتري فهل يجب على المشتري الضمان أو يكون ضمان هذا التالف على البائع مولاه؟ والجواب بحسب ما ذكره المصنف أنه تفصيل، إذا دفع البائع الثمن البعض على وجه الثمنية، إذا دفع البائع هذا البعض على وجه الثمنية فهنا يكون المشتري ضامنا لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وإذا دفع هذا البعض على وجه الثمنية ثبت الخيار، فيكون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له وهو المشتري. وأما إذا دفع الثمن، دفع هذا البعض على وجه الأمانة كأن قال للمشتري اجعل هذا النصف من الدرهم أمانة عندك حتى أدفع لك النصف الآخر، فحينئذ يكون الضمان على البائع لعدم ثبوت الخيار أصلا، لأنه ليس ثمن بل أمانة، فيكون الضمان على البائع. واضح الكلام؟ نعم، يده أمينة والأمين لا يضمن إلا بتعد وتفريط. تم الكلام في الصورة الأولى بفر عيها، بس تتم بسيطة، كلمة مولاي، كلمة لا تبخل علينا، كلمة واحدة لا تبخل بها هذه الكلمة، وهي أنه ذكر السيد الخوئي بأن هذا الثمن المدفوع لو تلف لا يضمنه المشتري، لأنه أمانة أصلا عند البائع، ولا معنى لكونه على وجه على وجه الثمنية كما أفاد المصنف، فلا داعي لهذا التفصيل المزبور. بقية الصور تأتي، والحمد لله رب العالمين.